فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فعلى العاقل أيها الإخوة أن يسعى فيما تبقى من عمره، إذ إن هذه الحياة سرعان ما تنقضي، والإنسان ينبغي عليه أن يسعى في عمارة ما تبقى من دنياه. أنت ستموت، ولكن بأي زاد ستقدم على مولاك؟ ما هو الزاد الحقيقي الذي ستقدم به على ربك سبحانه وتعالى؟ فالإنسان العاقل أيها الإخوة هو الذي يعمر الحياة التي سيبقى فيها، ألا وهي الحياة الآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، يعني هي الحياة الحقيقية. لكن هذه الحياة التي نعيشها الآن هي اختبار ومعبر وممر إلى الآخرة، فالدنيا معبر وممر وليست بدار مقام ولا مستقر. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أحرص الناس على الجد والاجتهاد. في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الليل حتى ورمت قدماه. قال: فقلت: يا رسول الله، تفعل هذا بنفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقد ورد هذا أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم. فهذا هو اجتهاده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان جماعة من السلف أيضا كان عندهم جد واجتهاد شديد في قيامهم بالليل، لأن من أراد أن ينير الله عز وجل له قبره فليقم بركعتين في جوف الليل، الركعتين دول يضيئون لك قبرك عندما تموت. كان جماعة من السلف كما قلنا كانت عندهم جد واجتهاد عظيم جدا في قيامهم وسعيهم لإرضاء ربهم سبحانه وتعالى. هناك عالم جليل اسمه عبد العزيز ابن أبي رواد، وهو أحد السلف الكرام الكبار. كان عبد العزيز ابن أبي رواد هذا كان يقوم الليل أجمع حتى يأتي إلى فراشه وهو يزحف، وبكى علي بن بكار حتى عمي، وكانت له جارية تفرش له الفراش، فكان يأتيه أيضا زحفا. تخيل أنت من طول القيام يأتي إلى فراشه وهو يزحف، ليه؟ لا يستطيع القيام، فكانت جاريته تفرش له الفراش فيأتيه زحفا، ثم يتحسسه ويقول: والله إنك لطيب، والله إنك لبارد، والله لا علوتك سائر الليل. ثم يقوم ويصف قدميه لله عز وجل، وهو الإنسان بيتعب يا إخواننا في الحياة كي يستريح في الآخرة، لأن التعب والنصب في الدنيا يقابلها راحة وسكون واستقرار في الآخرة، فمن عمر دنياه أضر بآخرته، ومن عمر آخرته أضر بدنياه، فالدنيا والآخرة لا تجتمعان، الدنيا والآخرة لا تجتمعان في قلب العبد المؤمن. لكن هذه الحياة هي غرس للآخرة. إذن فأنت الآن تغرس وغدا ستجني ما غرست. أنت عارف بقى أنت بتغرس إيه دلوقتي، وأنت عارفة بتغرسي إيه دلوقتي. كل منا أدرى بحاله، والقبر صندوق العمل، القبر صندوق العمل. يعني دلوقتي كأنك أنت عمال تحوش في الصندوق ده، عمال تحوش تحوش تحوش، بمجرد أن يوضع الإنسان في قبره يبدأ بقى يفتح الحصالة اللي هو عمال يحوش فيها دي. طب أنت دلوقتي بتحوش إيه؟ إيه اللي أنت عمال دلوقتي تبعته؟ أنت أدرى، وأنت أيضا أدرى، كل إنسان منا أدرى بحاله وأدرى بشانه، عارف هو دلوقتي هل هو الآن راغض عن نفسه، يعني طريقه الآن مثلا طريقه مستقيم أم معود ومش قادر مثلا يضبط حاله ويضبط أموره. يحاول الإنسان منا أيها الإخوة أن يصلح ما تبقى في عمارة دنياه. ولذلك أيضا هناك أهل بيت صالح، وهم آل صالح، علي بن صالح والحسن ابن صالح وأمهم، ثلاثتهم كانوا قد جزأوا الليل. أتلقت صلاة؟ طيب طيب ماشي. محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ تفضل الله لنا منك سرعة عمال جزاك الله خير.
حبيبي يا شيخ محمد.
فضلت الشيخ عسل جزاك الله خير. السؤال الأول، كيف نواصل الأعمال الصالحة بعد رمضان جزاك الله خير؟ السؤال الثاني بارك الله فيك، ما الفرق بين الفتور المحمود والفتور المذموم؟ هل في عن في صافي عن في فرق بحيث معنى الفتور المذموم فتور محمود جزاك الله خير؟
حاضر.
ثالث خاص أخير بارك الله فيك، يقول الله تعالى في سورة النور، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ما يتبع خطوات الشيطان فإنها أمر بالفحشاء والمنكر، فكيف تكون خطوات الشيطان للإنسان وكيف نتجنبها؟
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عايز أسألك سؤال.
اتفضلي يا أختي الكريمة.
لو سمحت يا شيخ، انا فاتحة حضانة بس الحضانة في الوقت يعني ايه، في ناس بتيجي فبيدفعوا لي مصاريف بتاعت الاولاد، فبيكونوا مثلا ساعات يعني بيجوا مثلا في شهر ما بيجيبوهمش بيقعدوهم، فانا يعني باخد المصاريف دي فبدفع منها ايجار مثلا البيت اللي انا فاتحاه ولو في حد معايا، والفلوس يا دوب بتكفينا، فانا المفروض ان هم ما بيجيبوهمش بس ما بيطلبونيش بالفلوس اللي هم ايه يعني ما جابوش بيها في الوقت ده. فانا حرام عليا ولا لازم ادفع لهم الفلوس هم ما جابوهم بس هم ما بيطلبوش يعني؟
حاضر. في اتصالات اخرى؟ نعم استاذ ايمن، في اتصالات اخرى؟
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
أنا الندى، ممكن أكلم الشيخ؟
أنا مع حضرتك يا فندم، اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي.
أهلا بك يا شيخ.
الله يحفظك.
لو سمحت، معايا أختي فاضلة معاها دنيا.
أختك إيه
عفوا؟ نعم؟
بتقولي إيه سؤال مرة أخرى؟ أختك مالها؟
معاها أولاد سلفها، هو أبوهم وأمهم ماتوا. وهم عايشين معاها حاليا ولدين وبنت. فهي مش عارفة تعمل إيه يعني، هي يعني عايزه تربي ايتام وفي نفس الوقت يعني مش مرتاحه، يعني دايما عاملين لها مشاكل مع اولادها وما اعرفش يعني تعمل ايه بالظبط.
حاضر.
هما يعني ولاد يعني 12 سنه يعني و11 سنه، وهي النقابه تقعد معاهم قدامهم بالنقاب ولا لا؟
11 سنه وكام تاني؟ وكام؟
و12 سنه.
12
هي هم قاعدين معاها على طول في البيت يعني. وهي معاها 3 ولاد غيرهم.
ماشي حاضر. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بالشيخ. اتفضل يا حبيبي.
عايز اكلم الشيخ لو سمحت.
انا مع حضرتك يا فندم اتفضل.
لو سمحت الشيخ ما كان في سؤال لي عند حضرتك.
اتفضل يا اخي الكريم.
لو حبيت اعمل دعاء بتاع الاستخاره حبيت يعني قلت لنا على حضرتك عشان تقول لي النص الصحيح بتاع دعاء الاستخاره لو واحد يعمل استخاره عشان يتزوج من واحده ولا حاجه بالاسم حضرتك يعني.
وردي حاضر.
شكرا جزاك الله خير.
حاضر. في اتصالات اخرى سليمان ولا ايه؟ طيب ماشي. كما قلنا ايها اخوة هناك اهل بيت صالح الا وهم آل صالح علي بن صالح والحسن بن صالح وامهم كانوا قد ثلاثتهم كانوا قد جزأوا الليل الى 3 اجزاء فكان علي يقوم الثلث الاول والحسن يقوم الثلث الثاني وامهم كانت تقوم الثلث الثالث فمات علي فكان الحسن وأمه كانوا قد جزأوا الليل فيما بينهم إلى نصفين فماتت أمه فكان الحسن يقوم الليل كله وكان يلقب بحية الوادي لأن الحية لا تنام بالليل فكان الحسن بن صالح يلقب بحية الوادي ومن جميل كلامه رحمة الله عليه أنه كان يقول والله إني لأستحي من الله أن أنام تكلفا حتى يكون النوم هو الذي يصرعني يعني إيه الكلمتين دول يقول إني لأستحي من الله أن أنام تكلفا زي حالاتي وحالتك كده دلوقتي الواحد مننا مثلا ممكن يجي في السرير عمال يقعد ساعة مش عارف ينام عمال يتقلب كده شوية ومش جاي لنوم يتقلب كده شوية مش جاي لنوم ليه بيتكلف النوم انا وانت بنتكلف النوم فالراجل ده كان يقول اني لاستحي من الله ان انام تكلفا حتى يكون النوم هو الذي يصرعني يعني بمجرد ما احط راسي على الوسادة او على المخدة يعني انام على طول ليه من شدة تعبه وارهاقه وطول قيامه وقنوته لله عز وجل بمجرد ما بيحط راسه بينام على طول واضح ازاي فكانت هذه عبادة هؤلاء فعلينا أيها الإخوة نحاول قدر المستطاع أن نتأسى بهؤلاء الكرام الكبار فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح ونسأل الله عز وجل أن يعبدنا وإياكم إليه حق العبودية طيب أخونا الكريم بقى الشيخ محمد يسأل سؤالا السؤال الأول له يقول كيف نواصل الأعمال الصالحة بعد رمضان يعني نحن ولله الحمد والمنة ذقنا حلاوة الإيمان في هذه الأيام الخوالي في أيام رمضان لله الحمد والمنة الحمد لله كان الإنسان منا يعني يصوم وكان يقوم الليل سواء التراويح أو القيام يعني أو التهجد وكان مثلا له ورد في القرآن له جزء مثلا أقل بيقرأه في اليوم إضافة إلى مثلا الختمة التي يسمعها من الشيخ في التراويح إضافة إلى الأذكار إلى الأعمال الصالحة إلى الصدقة إلى البر إلى 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 آخره كل هذه أعمال صالحة فالإنسان العاقل يا أخوانا هو الذي يستمر على تلك الطاعات والقربات بعد رمضان فإن رب رمضان ورب سائر العام الله عز وجل سبحانه وبحمده ليس يعني ليس من الحكمة أن الإنسان يعبد ربه في رمضان وحسب ما هو رب رمضان هو رب سائر العام رب رمضان هو رب سائر العام ولذلك ثبت عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة كان عملا مستديما يعني مش بيعبد ربنا في رمضان وبعد كده طول السنة ينام لا كان عمله عليه السلام ديمة عملا مستمرا وكذلك أيضا ثبت عند مسلم أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته إذا عمل عملا أثبته يعني إذا عمل عملا أثبته يعني مثلا الإنسان منا الحمد لله كان بيصلي مثلا 11 ركعة في اليوم في الليلة خلاص انت ايه اثبت بقى ال 11 ركعه دول، خليك بقى ثابت على ال 11 ركعه دول طول حياتك. ولو ان الانسان سيصلي الاحد عشر ركعه بقل هو الله احد كفايه قوي كويس. احب الاعمال الى الله ادومها وان قل، بس اهم حاجه انك انت تداوم على هذه الطاعه وعلى هذه القربه. فاحنا يا اخواننا عايزين نكون عبيدا لله، لا نكون عبيدا موسميين نعبد ربنا في رمضان وسائر العام بقى الانسان يعربد في حياته، لا احنا عايزين نكون عبيد حقيقيين لله عز وجل. ولكن كونوا ربانيين لا رمضانيين. ونسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العمل الصالح، اللهم امين. طيب اخونا برضو الشيخ محمد بيسال سؤال، يعني يقول الفرق بين الفطور المحمود والفطور المذموم، من كانت فترته الى الله ورسوله فهذا فطور محمود. بمعنى ان الانسان ربما مثلا احيانا الانسان قد يمل من الطاعه، بمعنى مثلا قام الليل طويلا او قرأ القرآن كثيرا فالنفس تمل. طيب ينبغي على الانسان ان يروح هذه النفس حتى لا تضيع منك. بمعنى لو ان انسانا مثلا اخوانا عنده مثلا دابة يحمل عليها متاعه واكله وشربه، هو دلوقتي طول النهار حاطط الحاجة بتاعته سواء على الدابة او على الجمل ده، طول ما هو طول حياته وطول وقته حاطط الحاجة على دي. طب ما هو الانسان العاقل يا اخوانا المفروض ان هو بيحل عن الدابة دي عشان برضو تأكل من خشاش الارض، سيبها تاخد راحتها شوي، لانه لو فضل ضغط عليها كده الدابة دي هتشرد منه في وقت من الأوقات. كذلك النفس، النفس تمل، فينبغي الإنسان أن يستحدث لها بعض الأشياء التي يروح بها عنها. بمعنى هو مثلا طول الليل بقاله فترة كبيرة جدا عمال يقوم الليل، لا بأس أن الإنسان برضو يروح عن نفسه، يخرج يتفسح يشوف مثلا مكان هادي يقعد فيه ليه حتى لا تمل هذه النفس. فكذلك النفس تمل، واضح إزاي؟ اما الفطور المذموم هو ان الانسان بقى مقضيها طول حياته مش فارق معاه، كده كده كل يوم بيخرج وكل يوم بيروح ويجي ومقضيها على النت ومقضيها في الشارع ومقضيها على النصي ومقضيها هنا ومقضيها هنا، فمش فارق معاه. فده الانسان ده هذا لا يعبد ربه، واضح ازاي؟ فنسال الله عز وجل ان يرزقنا اياكم الهمه في جنابه سبحانه وبحمده. طيب أخونا برضو بيسأل الشيخ محمد عن قول الله عز وجل يا أيها في سورة النور يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. الشيطان يا أخوانا له حبائل وله طرائق قددة. الشيطان مش هيجي يقول لك تعال اكفر، لا طبعا مش هيعمل كده خالص. ليه؟ لأن الشيطان لو جاء لإنسان مثلا وقال له اكفر بالله او مفيش عاقل هيتبع خطوات الشيطان او هيتبع الشيطان في الكلام ده، طيب هيعمل ايه؟ يبدا الشيطان واحده واحده يشرد بهذا الانسان عن مراضي الله عز وجل. بمعنى هو مثلا الشيطان عايزه ايه؟ عايزه مثلا يبطل قيام ليل او يبطل يخرج من الدين كله، هيعمل ايه؟ هيبدا ايه يزحزحه شويه شويه عن اركان الدين. بمعنى هيجي يقول له والله الصلاة ما ملحوق الصلاة عادي، يعني ايه المشكلة لما الواحد يأخر الصلاة بس حتى ربع ساعة مفيش مشكلة، ما احنا كده كده لسه بنصلي الوقت في وقته، لسه يعني وقت الصلاة لم يخرج بعد. طيب شوية شوية اصلنا احنا عندنا مشوار، اصلنا فلان جاي لي، اصلنا عندي مش عارف ايه، هيبدأ واحدة واحدة يبعده لغاية اما الانسان ده يبدأ يصلي الوقت في اخر الوقت، وبعد كده يبقى يدخل الوقت على الوقت، بعد كده يترك الصلاة بالكلية. فالشيطان يا اخوانا له حبائل كما نقول، وهذه هي خطوات الشيطان خطوة بخطوة. يعني ايه؟ هي خطوات زي العملية مثلا الفيزياء او الكيمياء او كده، هي خطوات مترتبة على بعضها، واضح ازاي؟ حتى يخرج الانسان من دين الله عز وجل، وهو ده المطلوب للشيطان. فالنبي عليه الصلاة والسلام اخبر كما في صحيح مسلم أن الشيطان يضع في كل يوم يضع عرشه على الماء، تأتيه الشياطين يقول ماذا فعلت؟ تخيل الشيطان بقى عنده تقرير يومي من الشياطين بتوعه الأبارسة بتوعه ماذا فعلت؟ يقول لم أتركه حتى كفر بالله، لم أتركه حتى زنى، لم أتركه حتى شرب الخمر، لم أتركه حتى فعل كذا وكذا. فيأتيه شيطان فيقول لم أتركه حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيقول له أنت أنت نعم أنت. هو ده المطلوب، المطلوب أن الشيطان يخليك تبعد عن بيتك وتبعد عن زوجتك. ليه؟ لأن الأولاد اللي هم بينكم دول الاحتياطي الاستراتيجي للشيطان الرجيم. تخيل أنت أسرة الآن فككت، طيب الأولاد دول إيه مصيرهم بقى؟ الأولاد دول هتلاقيهم في الشوارع، يعني إيه؟ مشردين بين الأبي وبين الأم. طيب الأب ما مش هينفع يقعد عزب، هيعمل إيه؟ يتجوز امرأة أخرى. طيب هذه المرأة ربما تعامل الأولاد معاملة قاسية أو معاملة قاسية، واضح؟ طيب وهذه الأم، الأم طبعا أكيد برضه تشوف حياتها. طيب ما هي تروح تتجوز واحد يقول لها لا أنا ما ليش علاقة بأولادك، لا أنا متجوزك أنت لكن أولادك أنا ما عنديش طاقة وما عنديش قدرة، لا قدرة مادية ولا قدرة بدنية أنا أقعد أستحمل أولاد حد. طيب الأولاد دول هيعملوا إيه؟ هيفضلوا في الشوارع، يفضلوا في الشوارع بقى يتلموا على عوير وكسير وثالث ثم فيه خير. فده بقى يقول له تعالى اشرب، وده تعالى مش عارف نمشي فين، وانت تعالى يعمل كذا. يبقى الشيطان يا اخوانا لا يريد الا تفكيك الاسر، وهذه من حبائل الشيطان ايضا. نسال الله عز وجل ان يسلمنا واياكم وان يحفظ علينا وعليكم بيوتنا، اللهم امين. طيب صلاة اخر. السلام عليكم ام طارق. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
ايوه يا حاجه. وعليكم السلام ورحمه الله.
لا يا حبيبي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله، مرحبا يا اهلا وسهلا بحضرتك.
لو سمحت انا عايز اسال حضرتك سؤال.
تأمريني.
انا كنت قاعده انا وولادي كده بنتناقش عن ايه، عن النصره والكلام ده. كنا بقول لا النصره هيخش ايه، هيخش النار، والنار هيخش النار.
مين دول حاجه؟
النصره هيخش النار ما دام اشركوا بالله وجعلوا مع الله اله اخر، والنار
ماشي. حاج محمود اتفضل.
السلام عليكم.
حبيبي.
اهلا يا شيخ. تمام
حبيبي الحمد لله.
الله يخليك يا شيخ.
اتفضل يا حبيبي.
عندي سؤال يعني عندي اسئله بس في موضوع واحد اللي هو ايه الصلاه الفائته من يعني من لو حد عليه صلاه فائته من سنين يعني هل يصليها بالترتيب؟ يعني لو مثلا انا لقيت عندي همه مثلا ان انا هصلي الظهر ولقيت عندي هم عايز اصلي الظهر الثاني مثلا من السنين اللي فاتت او ظهرين مثلا، صليت ظهر اليوم مثلا الفريق اللي بتاع اليوم وهصلي ظهر ثاني ولقيت ان انا عايز اصلي مثلا ظهر ثاني من السنين اللي فاتت.
ايوه تمام. حاضر.
وما كملتش مثلا والعصر ما صليتش العصر فات مع حاجه ولا صليت مع العشاء مع حاجه، فهل ينفع ولا لازم مثلا ابتدي في اليوم مثلا الفجر معاه مثلا فجر ثاني، العصر الظهر معاه ظهر ثاني، والعصر معاه عصر ثاني وهكذا؟
ماشي.
ولو يعني
السؤال الاخر ايه؟ ام ادم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ام ادم. اهلا ام ادم اتفضلي.
لو سمحت كنت عايزه اسال حضرتك، شفت رؤيه؟
ممكن بس حضرتك
تعالي. انا كنت شفت رؤيه ان انا في بيت والدي وبنفخ في الميه بحكة على السماء وتكتب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. شجرة تنزل.
مش سامع حضرتك.
أشوشها كده وبعدين تفتح باب الشهادة. ده سؤال. السؤال الثاني شفت رؤية برضه تانية إن في واحد
يعني بلاش يا رؤية يا ريت بس نحيد عن مسألة
واحد منور يعني منور ونجومه منورة.
انا مش سامع حضرتك كويس بس انا اسف معلش. ام ادم. طيب يا اخوان ماشي. طيب الاخت الكريمه امه الله بتسال ان هي فتحة حضانه، والحضانه دي الناس مثلا بيجي يعطوها الشهريه بتاعت الحضانه، واحيانا مثلا ايه ما بيستمروش بقيه الشهر، واحيانا العكس. فهي بتقول ان هي بتاخذ المال ده علشان تسدد إيجار الحضانة ومستلزمات الحضانة، مثلا لو كان عندها حد شغال معاها في الحضانة في جهة التدريس مثلا، أو مستلزمات الحضانة بتجيب مثلا برضو بقى صابون، بتجيب مناديل، بتجيب ما شبه ذلك. فماذا تفعل؟ لا خذي هذا المال فهو إن شاء الله عز وجل حلال، طالما أن كان الشرط أن مثلا الأولاد دول يأتوا الشهر، يعني هو دفعوا الفلوس فلوس الشهر ثم لم يستمروا بقية الشهر، إذن فهذا العقد الشرط بينكم شرط صحيح أنك أنت تأخذي المال سواء أتوا أكملوا الشهر أو لم يكملوا، فهذا المال لا بأس إن شاء الله عز وجل بالانتفاع به. طيب أمة الله، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي الكريم.
أيوة هذا كلمة بتكلم دلوقتي.
نعم يا فندم.
الشيخ محمد بيتكلم دلوقتي على قناة النبي دلوقتي حاليا ولا؟
أنا مع حضرتك يا فندم تفضلي.
إيه؟
أنا معاك يا فندم تفضلي.
طيب انا يعني بس انا زوجة ابني يعني فرطة مع اهل فرطها ومبهدلة الدنيا يعني
عاملة ايه
ارسانة ارسانة خالص
عاملة مشاكل يعني
وابني طبعا تعبانة جدا تعبانة انا واولادي وابني عمال يعني بيحافر مش مبهدل زعلان على الحالة اللي موجودة بين الطرفين وخايف على اولاده يعني هو ماسك في بيته بايده سنوية ما فيش كله يعني بتتصرف تصرفات غير طبيعية انا عايزك حضرتك تديها كلمتين او تتكلم عن مدى الواحد يحافظ على اسرته الست دي اللي تبقى تحافظ على اسرتها اكثر من الراجل المفروض ده طبيعي وخاصة اللي فيه التزام يعني هي ملتزمة ازاي يعني طايحة في اخواته البنات وفي امه وهو شايف تعبان من الوضع وبيشتكي كده وكده مفيش فايده مفيش لام مثلا تراعي تكلم بنتها او اب حقه تفريط فانا عايزك حضرتك تتكلم يعني معاها في البيتين على الهواء تكلمها دلوقتي تقول لها ان الوحده المفروض ان الالتزام ايه بس بتقول لها بس تقول مصحف ليه
حاضر
جزاك الله خير
يعني اي حاضر الآخر السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام
ورحمة الله. ممكن أكلم الشيخ؟
معاك تفضل.
عصام معاك يا
شيخ. أهلا يا شيخ عصام.
زهرتك. كنت عايز أسأل حضرتك بس عن اللي هو الفجر الوقت الراجح نصلي امتى الفجر؟
حاضر
يعني نصلي مثلا السنه الساعه يعني مثلا بعد ربع بعد عشان انت زي حضرتك ما انت عارف ان بيطلع فينا قال ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها
نعم يا حبيبي
فعايز اعرف نصلي الفجر امتى ونصلي السنه امتى كده يعني
حاضر يا حبيبي حاضر طيب طيب الأخت أمة الله تسأل بتقول إن هي أختها عندها أولاد سلفتها يعني وعايشين معاها ومع أولادها لكن هي الأولاد يبدو إنهم عاملين مشاكل مع أولادها يعني هما أولاد أيتام ولد عنده 11 سنة والتاني عنده 12 سنة فعاملين مشاكل مع أولادها وبتسأل برضو هل هي تخلع النقاب أمامهم أم لا طبعا أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك يا أختي الكريمة فالقيام على تربية الأيتام هذا له أجر عظيم جدا من أراد ومن أحب أن يرقق الله عز وجل قلبه فليمسح على رأس اليتيم وقد قال عليه الصلاة والسلام أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة لكن الإنسان يحسن بقى يا إخواننا استثمار هذه الصفقة الرابحة انت معاك صفقة رابحة كون الانسان يا اخوانا يأتي هذا الكنز الثمين المفروض الانسان العاقل لا يفرط فيه بمعنى انه يحسن بقى تربية الاولاد دول مش كوني مثلا كف اليتيم يعني ايه يعني بروح كل اول شهر اروح اديهم 200 جنيه مثلا او 300 جنيه وخلاص اسمي كده كف اليتيم لا يا اخوانا مسألة كفالة اليتيم انك انت ترعاهم تقوم على شأنهم تقوم على رعايتهم تقوم على تربيتهم تقوم على توجيههم ومن أفضل الأعمال القربة كذلك إن الإنسان مثلا لو أنه وجد امرأة أرملة مثلا وعندها أولاد تزوجها وأحسن وتجمع بين الحسنين، ما تتزوج وتحسن إلى هؤلاء الأيتام، أيضا هذا أمر عظيم. طيب يبقى الإنسان يا أخوانا إذا وجد أيتام إذن قد وجد كنز، وجد كنز، وجد كنزا كنزا ثمينا، المفروض الإنسان يقوم على استثمار ذلك الكنز زي ما قلنا بحسن التربية، حسن التوجيه، حسن المعاشرة، كذلك أن يحسن إليهم ماديا، مش إنك أنت بتعطيهم الفتات واسمك كده كافي لأيتام، لا، المفروض الإنسان يا أخوانا يحاول بقدر المستطاع أن يكرم هؤلاء الأيتام كرامة، لأن حتى يكون رفيقا للنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الأخت الكريمة. فهي دلوقتي بتقول إن هي الأولاد دول أحيانا بيعملوا مشاكل مع أولادها، يا أخت الكريمة استحضري هذه النية أنك أنت بتعمليهم وتربيهم لله حتى تدخل الجنة مع النبي عليه الصلاة والسلام. وبتقول دلوقتي إن هي الولد في واحد منهم عنده 11 سنة وواحد عنده 12 سنة، تخلع النقاب أمامهم أم لا؟ إذا كانوا قد ناهزوا الحلم فخلاص احتجبي منهم، أحسني إليهم وتوددي لهم لكن دون أن يروا وجهك، واضح إزاي؟ طالما أنهم قد بلغوا سن الاحتلال. أما إن كانوا دون ذلك فخلاص يعني هم مثل أولادك، يعني طالما أنهم يعني ليس عندهم مسألة التمييز يعني. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيك، لكن نصيحتي أختي الكريمة لا تجعلي للشيطان عليك سبيلا أنك أنت لا تعبتي ومش أدرى والأولاد صعبين وهم بيعملوا مشاكل، لا، كل هذه أشياء تنجبر، لكن الذي لا ينجبر أن يكون الإنسان، أن يفقد الإنسان هذه الصفقة الرابحة أن يكون رفيقا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وفي كل من يقوم على شأن الأيتام، أسأل الله عز وجل أن يبارك في كل من يقوم على شأن الأيتام. طيب أخونا السائل الكريم يسأل بقى عن دعاء الاستخارة، دعاء الاستخارة كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. إذا هم أحدنا مثلا لاستخارة الله عز وجل في شيء هو لا يعرف ما قال ذلك الشيء، فإذا فاسأل به خبيرا، سل ربك هو أعلم سبحانه وتعالى، تقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت على كل شيء قدير، اللهم إن كان زواجي من فلانة خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري أو في عاجل أمري وآجله فيسره لي، وإن كان زواجي من فلانة، ده على حد سؤال الآخر لأنه يسأل عن مسألة الزواج يعني. أما عدا ذلك ممكن الإنسان يسأل ربه أو يستخير ربه سبحانه وتعالى في مسألة شغل، مسألة سفر، مسألة أي حاجة، كما يعلمنا السورة من القرآن، وليسأل أحدكم ربه ولو في شسع نعل، إذا انقطع الشسع نعل اسأل ربك سبحانه وتعالى فهو الغني. طيب يبقى يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت على كل شيء قدير، اللهم إن كان مثلا زواجي من فلانة شر لي في ديني ومعاشي، في ديني ودنياي ومعاشي وعاجل أمري وآجلي، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، يا رب اقذف في قلبي برد الرضا. لأن أحيانا يا إخواننا أحيانا ممكن الإنسان يستخير ربه سبحانه وتعالى فبعد ذلك يحدث الإنسان سخط، ليه؟ لم يرضى بقضاء الله. طب ما هو أنت لماذا أنت وكلت ربك في هذا الاستخارة؟ ما هو أنت يعني إيه أستخير؟ يعني يا رب أنا لا أعلم، أنا يا رب جاهل، أنا يا رب قاصر النظر، أنا يا رب معرفش، فاختر لي أنت يا رب. لذا الإنسان ينبغي عليه أن يلقي يعني أن يلقي أكف الضراع لله عز وجل وأن يرضى بما قسم الله له، كما قال عليه السلام وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. نسأل الله عز وجل أن يرضى عنا وأن يرضينا، اللهم أمين. طيب الأخت أمة الله، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله أمة الله. استاذة اسماء. السلام عليكم.
ايوه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي.
اهلا بحضرتك يا شيخ.
الله يحفظك.
انا بس اول سؤال بس يا شيخ، كنت عايزة اعرف ابن عم امي او ابن خالها يبقى محرم ليا ولا لا؟ ده اول سؤال. والسؤال الثاني يا شيخ، يعني انا ساعات بحاول ان انا ما اخطبش حد، لكن ساعات يعني بكون متضايقه جدا، وفي ناس مش بقدر اقول لهم الحاجه اللي انا متضايقه منهم يعني في وشهم. فيعني فانا لو حكيت ان قلت ان انا متضايقه منهم عشان عملوا كذا وكذا وكذا، بس من غير يعني من غير ما اجرح فيهم، يعني بحكي اللي حصل بس، يبقى دي غيبه برضو؟
حاضر.
بس ماشي، ربنا يجازي حضرتك خير.
وياكم يا فندم. حاضر. طيب اخونا الاخ محمود بيقول بيسأل عن الصلوات الفائتة. هل لو ان انسان مثلا عليه صلوات فائتة فصلى مثلا ظهر مع ظهر، هل يستلزم ذلك ان يصلي فرضا مع كل فرض؟ لا يستلزم ذلك، وان كان هذا هو الاولى. بمعنى انسان لو عليه صلوات فائتة فيقرن فرضا مع فرض. هذا طبعا رأي لبعض العلماء. الرأي الآخر قال أو قال به بعض أهل العلم أن الإنسان إذا تاب وآب إلى ربه سبحانه وتعالى فعليه أن يكثر من النوافل. طيب الرأي الثالث لبعض العلماء قال أن الإنسان إذا تاب وآب ورجع إلى ربه سبحانه وتعالى إذن يستقبل أمره، إذن ليس عليه قضاء وعليه أن يكثر من النوافل. واضح إزاي؟ فهو أراد أخونا الحبيب أنه هو يعني يصلي فرض مع كل فرض، هذا لا شك أنه حسن، وأسأل الله عز وجل أن يأجرك أجرا حسنا. لكن مش شرط أن أنا أصلي، طالما أني صليت مثلا مع الظهر ظهر آخر يبقى لازم أصلي مع العصر، ولازم أصلي مع المغرب، ولازم أصلي مع العشاء. لا يستلزم ذلك، وإن كان هذا هو الأولى والأفضل. طيب الأخت أم آدم بقى بتقول إن هي شافت رؤيا في البيت، مية والمية دي طلعت في السماء وكتب لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله أحسب أن بيتكم بيت مبارك، وإن شاء الله عز وجل هم على التوحيد حتى الموت. نسأل الله عز وجل أن يكتب لكم الأجر وأن يبارك فيكم جميعا يا رب، اللهم آمين. طيب الحاجة بقى أمة الله بتقول إن زوجة ابنها عاملة مشاكل جدا 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 مع ابنها ومع أولادها ومع بناتها، وتعبانة جدا، تعب أهل البيت يعني، وتعب برضو أولادها جدا، وهم عندهم ولدين، وبتقول إن هي مش خايفة حتى على البيت ولا خايفة على الأولاد، وعايزة تطلق يعني. وهو الاخ عمال يحاول بقدر الاستطاعة، اللي هو زوجها يعني اللي هو ابن الحجة، انه عمال يحوط على البيت ويحاول ان هو يعني ايه ما يعملش مشاكل معها، لكن هي يبدو انها امرأة آبقة. اسأل الله عز وجل ان يهديها. الشيطان كما ذكرنا انفا لا يفرح بشيء كفرحه بهدم البيوت وبهدم الاسر. تخيل انت الشيطان ما بيفرحش بالانسان الزاني كفرحه بالشيطان الذي يسعى في هدم البيت، وما بيفرحش بانسان الذي يشرب الخمر، ما بيفرحش باي كبير او اي عمل يعمله الانسان. ليه؟ لان اي عمل من الاعمال دي الواحد هيعمل ايه؟ هيستغفر ربنا وهيتوب ويؤوب الى ربي سبحانه وتعالى فيتوب الله عليه. طيب لكن الشيطان بقى او إذا عمل على هدم الأسرة إيه اللي هيحصل؟ الأسرة تفككت دلوقتي والراجل طلق المرأة، إيه اللي حصل؟ خلاص ما فيش رجعة، ليه؟ الأسرة انهدم. إذا فكل شيء ممكن الرجوع منه إلا الأسر. إذا هدمت الأسر لا قيمة لها، وكما قلنا آنفا الأولاد دول بيكونوا احتياطي استراتيجي للشيطان. الاولاد بقى بيكونوا في الشوارع، طبعا ما هو مشرد بقى في الشوارع، ما هو لا في بيت اب ولا في بيت ام، الولد هيعمل ايه؟ هيبدا يتصاحب على اولاد مش كويسين، ياخدوه بقى يمشي ماشي بطال، يشرب، يتخانق، يعمل مشاكل، دايما محبوس، دايما مثلا بيشرب حاجات، دايما بيمشي ماشي بطال الى اخره. يبقى الولد ده اصبح ضايع. فهو بعدما كان في اسره وكانت حياه دافئه، اصبح هذا الولد للاسف الشديد مسجل خطر مثلا، او اصبح الولد ده دايما عامل مشاكل، دايما عامل مشاكل، ودايما بيتمسك، ودايما بيحصل مش عارف بيشرب ايه وبيعمل ايه. يبقى يا اخوانا المفروض ان المراه العاقله هي التي تحوط على بيتها، لا ان تسعى في هدم هذا البيت. وانت المراه المفروض انك امراه كما ذكرت السائله بتقول ان هي انت اخت يعني ملتزمه وما شاء الله حافظه القران وبتحافظي على صلاتك وكده، فالمفروض ان الدفء والحنان وهذه السكينة تكون أدعى في بيوت الملتزمين. ده المفروض. ليه؟ الحمد لله يعني لا في بقى أغاني ولا في مثلا أي حاجة مش كويسة بنشوفها ولا حاجة بنعملها ولا بنقع في إثم أحد ولا في غيبة أحد ولا في نميمة أحد. فالمفروض أن البيوت مخيم عليها دفء الإيمان، مش أن إحنا الشياطين كلها بتجتمع بقى في بيوتنا. ليه؟ المفروض يا أخت الكريمة أنك أنت تسعي تسعين بقدر المستطاع انك انت تحوطي على بيتك وعلى اولادك، وانظري اين انت منه فانما هو جنتك ونارك. الرجل هذا اذا كان رجلا صالحا مفروض انك انت تعملي على ارضائه قدر المستطاع، لا سيما ان كان لا يأمر بامر مثلا فيه معصية لله عز وجل ولا بامر فوق طاقتك. والسائلة بتقول ان الزوج اللي هو ابنها يعني الراجل عمال يحاول بقدر المستطاع ان يحوط على الاولاد وهي بتعمل مشاكل وبرضو عايزة تتطلق وعامل مشاكل مع اخواته. المفروض يا اختي الكريمة انت المفروض انك انت والله حاسة ان في مشاكل بتحصل من المتاخمة او الملاصقة او المداخلة بينك وبين اخواته، خلاص يبقى انت تنعزلي ويكون الكلام في حدود، مش ان انا اقاطعهم او مش ان انا اذكرهم بسوء او مش ان انا اعمل معهم مشاكل، لا، يبقى بقدر المستطاع. يبقى يا اختي الكريمة المفروض انك انت تحاول بقدر المستطاع انك انت تخلي بالك من بيتك ومن اسرتك ومن زوجك. ما هو انت دلوقتي لو طلقتي هتعملي ايه؟ هتقعدي في بيت اهلك، يبقى هتقعدي في بيت اهلك ذليله، اسف جدا في اللفظه دي. ليه؟ لان والدك او اخوك لو استحملك شهر مش هيستحملك التاني، لكن انت في بيتك اسمه بيتك، اسمه بيتي انا، وده زوجي ودول اولادي. يبقى المفروض انك انت اللي تحاولي اصلا تحوطي على بيتك وعلى اسرتك، مش انك انت تسعى في تفكيك الاسره دي وانك انت عماله تضايق الراجل والاولاد ومش الاولاد مش فارقين معاكي ولا اي حاجه فارقه معاك. لا يا اختي الكريمه، حاول بقدر المستطاع تخلي بالك من بيتك. زي ما قلنا النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء في حديث ام الحسين بنت محصن عند مسلم أنها أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أذات بعل أنت؟ عندك زوج يعني؟ قالت نعم. قال أين أنت منه؟ قالت لا آلوه إلا ما عجزت عنه. بتقول له يا رسول الله أنا ما بقصرش في حاجة غير ما يكون حاجة فوق طاقتي إلا ما عجزت عنه. فقال عليه الصلاة والسلام انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا آذت المرأة زوجها نادتها زوجته من الحور العين تقول لها إنما هو عندك دخيل يوشك، تقول قاتلك الله قاتلك الله إنما هو عندك دخل. تخيل بقى هذه المرأة تدعو على هذه المرأة اللي هي زوجته، لأنها زوجته في الجنة، تدعو على زوجتي التي هي في الأرض الآن يعني أو في الحياة، تقول لها قاتلك الله إنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. وأحب الأزواج الودود الولود العؤود التي إن غاضب عنها زوجها قالت لا أذوق غمضا حتى ترضى عني. دي المفروض المرأة الصالحة، مش إن هي عمالة تعمل مشاكل ويحاول يسترضيها. لا، أنت يا أختي الكريمة راجع نفسك عشان الحياة بهذا الشكل لا تستقيم. واسأل الله عز وجل أن يؤدم بينكم بخير وعلى خير وفي خير، وأن يصرف عنكم شياطين الإنس والجن. أسأل الله عز وجل أن يصلح حالكم وأن يصلح بالكم، اللهم آمين. طيب أخونا بقى الشيخ عصام بيسأل عن وقت الفجر، يعني طبعا يحصل بلبلة كالعادة في رمضان أو في غير رمضان عن مسألة إيه الفجر الصادق والفجر الكاذب يعني كده. نصيحتي يعني حاول بقدر المستطاع احنا لو صلينا مثلا يعني لو قمنا بعد ثلث ساعة والإمام طول شوية في الصلاة إن شاء الله ندرك الوقت الصحيح للفجر، وأسأل الله أن يبارك في الجميع. طيب الأخت أسماء بتسأل ابن عم أمي أو ابن خالها هل هو محرم؟ لا ليس بمحرم، ليس بمحرم. طيب وبتسأل برضو ان هي بتقول ان بحاول بقدر المستطاع ان هي انا لا اغتاب احدا، لكن هي احيانا بتكون عندها شيء من الغضب يعني فبتحكي بعض المواقف من ذلك الشخص لشخص اخر. هل هي وقعت في الغيبة في هذه الحال؟ لا ان شاء الله عز وجل انت لم تقعي في الغيبة، لكن يعني النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. يبقى الإنسان يا أخوانا المفروض أثناء الغضب يحاول الإنسان يكظم ما استطاع، مش الإنسان أول ما حد يضايقه يروح منفعل، لا المفروض الإنسان يكظم ما استطاع لأن الغضب جمرة في القلب. لذا الإنسان إذا غضب المفروض أن عليه يعمل إيه؟ أنه يتوضأ مثلا، أو إذا كان قائما أن يجلس، أو إذا كان مضطجعا أن يقوم، وهكذا يغير الهيئة اللي هو عليها. واضح إزاي؟ بقدر المستطاع. وكذلك في الصحيح من حديث سليمان بن سرد أن استب رجلان عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال فغضب أحدهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى الإنسان برضو يأخذ لما بيغضب يعمل إيه؟ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان يا أخوانا أثناء ما الإنسان غاضب بيأتي الشيطان يقعد يقول له انت ازاي هتسكت له كده، طب ازاي ما هو شتمك، طب هو ازاي انت كده الناس هتقول عليك ايه، ده شايفينك وانت بتتضرب او شايفينك بتشتم وانت بتتهزأ ازاي هتسيب وكرامتك كده هتقع في الارض. هو ده الشيطان يأتي للانسان لأحدنا وهو غاضب يقعد بقى ايه ينفخ في انفه يقول له ازاي ما سكتلوش وهكذا. لكن الانسان ينبغي عليه ان يكسر انف الشيطان، تكسر انف الشيطان انك انت ايه غفر الله قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ليه؟ هو أخي مهما فعل، لكن برضو إنسان يحاول بقدر المستطاع إن كان له حق أن يستأثر بذلك الحق وألا يتركه، لكن مش الإنسان يعني إيه أي حد ينرفزه يتنرفز، لا المفروض الإنسان يتحكم في انفعالاته بقدر المستطاع. واضح ازاي؟ لان الشيطان يا اخواننا يعني في وقت الغضب يستغضب الانسان كما قال الشافعي من استغضب فلم يغضب فهو حمار. ونسأل الله عز وجل ان يبارك فيك يا اخت الكريمة. طيب وطبعا الى هنا تكون الاسئلة قد انتهت، ونسأل الله عز وجل ان يبارك فيكم جميعا. اخيرا ادعو لاخي محمد ابو عبيدة، نسأل الله عز وجل ان يبارك فيه، أصيبت زوجته بمرض يعني أو بسقط يعني، أسأل الله عز وجل أن يخلف عليهم وأن يبارك فيها وأن يسلمها وأن يعافيها. وكذلك أصيب أخوه بمرض أيضا في المخ، أسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم جميعا، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم جميعا. ونسأل الله عز وجل أن لا يسيئنا وإياكم في عزيز لدينا، ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا وإياكم بخاتمة الحسنى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.